بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافق غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. قوله رحمه الله: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، وقوله من الفرد النسبي ليخرج ماذا؟ الفرد المطلق، كما تقدم معنا أن الفرد، حيث الفرد ينقسم إلى قسمين، إلى فرد مطلق وإلى فرد نسبي. فهو يقول رحمه الله تعالى: الحديث الذي وصف بأنه فرد نسبي، إذا وجد لذلك الراوي الذي ظن أنه تفرد بتلك الرواية راو روى معه ذلك الحديث نفسه، فماذا يسمى ذلك الراوي؟ قال: يسمى ذلك الراوي بالمتابع، يسمى ذلك الراوي بالمتابع أي بالكسر، ويسمى الراوي الأول بالمتابع، الأول الذي روى الفرد النسبي يسمى ماذا؟ متابعا، تابعه الآخر الذي هو متابع للأول. تفضل.
قال رحمه الله: والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي
للراوي التامة. نفسه
للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة.
طيب، فمنها أو من هذا يعلم أن المتابعة على قسمين: متابعة تامة، وهي المتابعة في الشيخ نفسه، تسمى تامة لأنهما اشتركا في شيخ ما، في شيخ واحد، فهي متابعة له متابعة تامة سميت متابع. لماذا؟ لأن هذا الراوي توبع بنفس على نفس الشيخ من رجل آخر، من راوي آخر، فسميت هذه المتابعة تامة لأجل هذا المعنى. ومتابعة قاصرة، قاصرة لماذا؟ لأنه ما تابعه غيره في شيخه، قصر غيره عن متابعته في شيخه، وإنما تابعه مثلا في شيخ شيخه فأعلى إلى أن يصل إلى ذلك الصحابي نفسه. واضح يا جماعة؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى متابعة، أو تسمى هذه متابعة قاصرة. لماذا قاصرة؟ لأنه إنما تابعه في رجل، أو تابع ذلك الراوي في ما فوق شيخه، فيما فوق الشيخ، فقصر عن متابعة المتابعة التامة في شيخه. وكلها تسمى متابعات، وكلها معتبرة، كلها متابعات وكلها معتبرة، إلا أن الأولى أقوى، الأولى أقوى لأن في نفس الشيخ، أي أقوى لذلك الراوي أنه ضبط، والدليل على أن غيره شاركه في الرواية عن ذلك الشيخ في ذلك الحديث نفسه. تفضل.
قال: ويستفاد منها التقوية.
التقوية سواء كان الراوي الأول ثقة أو كان صدوقا أو كان ضعيفا، ارتقى حديثه بغيره مما كان مثله أو أرقى منه. تفضل.
قال: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن الإمام عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في قرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة.
لماذا متابعة تامة؟ لأنه شاركه ووافقه في الرواية عن شيخه نفسه، وافقه وتابعه في رواية ذلك الحديث عن شيخه نفسه. فمحمد أو عبد الله بن مسلمة في هذا الحديث متابع للإمام محمد بن إدريس الشافعي متابعة تامة. لماذا؟ لأنه اشترك في الرواية عن شيخ واحد لذلك الحديث نفسه، لذلك الحديث نفسه، فهذه تسمى متابعة تامة لهذا المعنى.
قال: وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30. والاقتصار في هذه
ولا اقتصار
في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.
طيب، في قوله ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، فالآن هذا عاصم بن محمد إلى آخره متابع للإمام الشافعي في من؟ في شيخه الذي هو من؟ الصحابي. واضح يا جماعة؟ لم يتابعوا في شيخ مالك ولا في شيخ عبد الله بن دينار، وإنما تابعوا في من؟ في شيخه. واضح يا جماعة؟ فسماه ماذا؟ هذه متابعة قاصرة. فإذا المتابعة القاصرة كما ذكر رحمه الله تعالى أن تكون في شيخ الشيخ فما فوق إلى الصحابي. فيشترط في المتابعة حتى تسمى متابعة سواء كانت تامة أو قاصرة أن يروي المتابع والمتابع ذلك الحديث عن نفس ذلك الصحابي ولو بالمعنى. واضح؟ العبرة بأن يشترك في رواية ذلك الحديث ولو بالمعنى عن ذلك الصحابي، هذا يسمى ماذا؟ تسمى متابعة. فإن كانت في شيخ سميت متابعة تامة، وإن كانت في غير الشيخ سميت متابعة ماذا؟ متابعة قاصرة. على أن العلماء رحمهم الله تعالى يهتمون في هذا الباب، أي في باب المتابعات وفي باب الشواهد، في تقوية الأحاديث الضعيفة الذي لم يشتد ضعفها، الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها. وإن كانوا يذكرون في هذا الباب، إلا أن الأمر كما ذكر أوسع. فالمتابع والمتابع العبرة فيه بماذا؟ بما تقدم، أن يروي راويا متابعا لراوي آخر حديثا عن صحابي ما، سواء كان ذلك الراوي متابع له في شيخه أو في شيخه، إلى أن يصل إلى الصحابي، إلى نفس الصحابي. تسمى ماذا؟ متابعة. بهذا الاعتبار تسمى ماذا؟ متابعة. طيب،
قال رحمه الله: وأن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد.
إذن الفرق بين الشاهد والمتابع، المتابع أن يشترك في نفس الصحابي، والشاهد أن يشترك في الحديث ولو في المعنى لكن عن صحابي آخر. فإذا جاء حديث وله طريق أخرى ولو بالمعنى لكن عن نفس الصحابي، يسمى هذا ماذا؟ الطريق الأخرى متابع، عن نفس الصحابي يسمى ماذا؟ متابع. وإذا كان عن صحابي آخر يسمى ماذا؟ يسمى شاهدا كما سيأتي مثاله، أي في الشاهد.
قال: ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء.
أي ولكنهم حديث من؟ من حديث ابن عباس. فلما كان من حديث ابن عباس سمي ماذا؟ يقال وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. واضح يا جماعة؟ يقال ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس. واضح؟ متى يقال متابع؟ يقال متابع أو متابعات إذا كانت تلك الطرق كلها منتهى إلى ذلك الصحابي نفسه. أما إذا رويت طرق أخرى عن صحابي آخر بنفس الحديث بلفظه أو معناه فإن الحديث الآخر يسمى ماذا؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. تفضل. طيب قبل هذا من باب الفائدة، هنا فائدة نذكرها للفائدة وهي خارجة عن هذا المعنى، لكن الشيء بشيء يذكر. قوله رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. قول العلماء رحمهم الله تعالى في بعض الأحاديث يذكرون الحديث ثم يذكرون طريقا آخر فيقوم بمثله بمثله، هل قولهم بمثل حديث أم ليس بحديث؟ واضح يا جماعة؟ حديث يرويه مثلا عن ابن عمر ثم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر بمثله، هل هذا يسمى حديثا أي قوله بمثله أي حديثا بمثل حديث الأول أو لا يسمى حديثا؟ في خلاف مشهور بين إمامين شهيرين، فشعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى يقول ليس بحديث، وسفيان الثوري يقول بأنه حديث وهو الصواب وهو صواب. وكذلك قولهم بنحوه، هل هو حديث أم ليس بحديث؟ الخلاف كالخلاف والراجح كالراجح، إلا أن قولهم بنحوه مشعر بالمعنى بخلاف قولهم بمثله مشعر بأنه ماذا؟ مماثل له باللفظ. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
إذن هذا كذلك يسمى شاهدا لأمرين، يعني يسمى شاهد لأنه جاء من حديث صحابي آخر واضح، وإن كان جاء بالمعنى وإن كان جاء بماذا؟ بالمعنى. فالعبرة بماذا؟ بالشاهد، أن يؤتى الحديث من رواية صحابي آخر سواء كان باللفظ أو كان بماذا؟ بالمعنى. كما أن العبرة بالمتابع أن يكون الحديث جاء من نفس ذلك الصحابي من طريق أخرى لكن عن ذلك الصحابي إما بلفظ الحديث الأول أو بمعنى. العبرة بماذا؟ في التفريق بين المتابع والشاهد في الصحابي إذا كان نفس الصحابي متابع، إذا كان غير الصحابي فهو إيش؟ فهو الشاهد. واضح هذا يا إخوة؟ طيب سأتي معنا أن الأمر واسع. تفضل.
قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك.
طيب يعني بعضهم جعل العبرة في الحديث أو في الطريق الأخرى بأنها يقال فيها متابع أو متابعة، وفي الآخر أنه شاهد بالعبرة بما باللفظ، إذا رواه باللفظ فهو متابع ولو كان من حديث صحابين آخر مثل حديث ابن عمر مع حديث ابن عباس يسمى ماذا؟ متابعا على هذا الاصطلاح. ولو كان الحديث جاء من طريق صحابي واحد لكن روي بالمعنى فإن الحديث الآخر يسمى ماذا؟ يسمى شاهدا ولا يسمى متابعا. لماذا؟ لأنه روي بالمعنى، والعبرة بأن يروى الحديث بماذا؟ بلفظ، على القول الآخر وعلى الاصطلاح الآخر، اصطلاح للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. تفضل.
قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل.
الأمر سهل أي الأمر واسع، ومعنى قول الحافظ رحمه الله تعالى سهل أي لا يشتد الإنكار أو لا ينكر على من أطلق على المتابع بأنه شاهد أو على الشاهد بأنه ماذا؟ بأنه متابع، مع ما تقدم من الإشارة إليه من أن الأولى أن يلتزم الإنسان بماذا؟ بالإصطلاحات المشتهرة. واضح يا جماعة؟ الأولى في المحقق أن يلتزم في عباراته وفي إصطلاحاته بالإصطلاحات ماذا؟ المشتهرة، وإن كان غيرها أوسع لكن العبرة بأن يلتزم بماذا؟ بالإصطلاحات المشتهرة حتى لا يتعقبه غيره، إما بسبب نقص أو قصور في الإصطلاحات بأن الأمر واسع، أو بأن يتعقبه بأنه اصطلح باصطلاح خلاف المشهور. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن العبرة بماذا؟ بالمشهور بين العلماء ولا سيما المتأخرين. تفضل. وهذا يعني كما من باب التنبيه، وقد نبهنا في بداية الأمر أن ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر يعتبر عمدة عند المتأخرين في الاصطلاحات، يعتبر عمدة عند المتأخرين في ماذا؟ في الاصطلاحات. فينبغي أن يسار على ما اشتهر بين العلماء رحمهم الله. فضل.
قال: وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار.
الاعتبار أي هي الهيئة التي توصل بها إلى معرفة الشواهد والمتابعات. الاعتبار هي الهيئة التي بها يتوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الشواهد والمتابعات. معنى الهيئة أي البحث، البحث التهيئ للبحث والنظر وتقريب الكتب والنظر في المسانيد والسنن حتى ينظر هل الحديث شواهد، هل الحديث متابعات. هذا البحث يسمى ماذا؟ والنظر يسمى ماذا؟ اعتبارا، يسمى اعتبارا. تفضل.
قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسم لهما،
قسيم
لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما.
يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه علوم الحديث المشهورة بمقدمة ابن الصلاح قال رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: باب معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد. فبعض العلماء انتقد عليه هذا التعريف وقال بأن هذا قد يفهم منه أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يذكر وأن يبين أن الشواهد والمتابعات لا يتوصل إليها الإنسان إلا بماذا؟ إلا بالاعتبار، إلا بالاعتبار. فالاعتبار المقصود به الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة الشواهد والمتابعات، لا أنه قسيم للشواهد والمتابعات. تفضل.
قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
بمعنى عند المعارضة أن الأقوى يقدم على من دونه، الأقوى يقدم على من دونه عند المعارضة وعدم يعني ما يرجح به من المرجحات، فتكون من المرجحات من جملة المرجحات أن يكون أحد الطريقين أقوى من الآخر فيرجح القوي على من دونه. فضل.
قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة.
فهو المحكم، والأصل في المحكم أن يعمل به، المحكم يعمل به. طيب. تفضل.
قال: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضة مقبولة،
أن يكون معارضه مقبولا مثله،
أن يكون معارضه مقبولا مثله، أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف.
لماذا؟ لأن الضعيف ضعيف. يعني لو جاء حديث صحيحين وخالفه حديث ضعيف، هل نقول هذان حديثان تعارضا فنرجح؟ الجواب لا، لا يلتفت إلى الضعيف، الضعيف يكون كالعدم. واضح يا جماعة؟ الضعيف يكون كالعدم، فيعمل بماذا؟ بما ثبت. لكن إن وجد الصحيح وعورض بمثله، ها هنا يأتي الإشكال ويأتي الجواب عليه من كلام الحافظ رحمه الله. تفضل.
ولو إن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا.
طيب، بغير تعسف أي بغير تكلف، يعني الجمع بين الدليلين ممكن بدون أن يكون هناك ماذا؟ تكلف. فالأصل الجمع بين الدليلين. لماذا؟ لأن القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن نأخذ به. واضح يا جماعة؟ لكن متى نأخذ بأحد الدليلين؟ إذا حصل التعارض وما استطعنا الجمع بينهما ننتقل إلى غير ذلك. واضح يا جماعة؟ فالمهم أن الأصل الجمع إن أمكن، الجمع إن أمكن. ومعنى إن أمكن أي إن أمكن من غير ماذا؟ من غير تعسف ولا تكلف. واضح؟ تفضل.
قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثله له
ومثل له
ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول
ولا غول
مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد.
يعني الآن حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى، واضح؟ لا عدوى أي فيه ظاهر وماذا؟ نفي العدوى، مع قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، ظاهر ماذا؟ أن هناك عدوى. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآن تعارض ظاهر حديثين بالنسبة للناظر، فماذا يصنع؟ أول شيء كما تقدم معنا، أول شيء يفعل إن كان يمكن الجمع جمع بينهما. واضح يا جماعة؟ وهذا الذي فعله ابن الصلاح رحمه الله، فماذا قال؟ تفضل.
قال: وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض.
طيب، وقول الحافظ رحمه الله تعالى وظاهرهما التعارض فيه تأدب مع النصوص الشرعية، أي أنه قال وظاهرهما التعارض أي بالنسبة للناظر، ولم يقل وكلاهما في الصحيح وهما متعارضان. واضح يا جماعة؟ قول وهما متعارضان يفهم منه أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض فيه، لكن لما يقول ظاهرهما التعارض فيه أن الظاهر باعتبار الناظر، ظهر للناظر أن بينهما تعارض فاحتاج إلى الجمع بينهما، لأن الأصل أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه ماذا؟ أنه ما فيه خلاف في قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمفهومه أن ما كان من عند الله جل وعلا فليس فيه اختلافا. واضح؟ لذا قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فجعل العبرة بماذا؟ بالتدبر والتفكر. فالحاصل أن قوله وظاهرهما فيه تأدب في ماذا؟ في التعبير. وهكذا ينبغي للطالب أن يتأدب في التعبير مع ألفاظ الوحيين الكتاب والسنة. تفضل.
قال: ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره.
طيب، يقول رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر أن الجمع بين الحديثين المذكورين، جمع بينهما ابن الصلاح بأن المنفي في قوله لا عدوى في الحديث الأول، المنفي أن تكون هناك عدوى بذاتها، أي بدون فعل الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ وفي قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد فيه إثبات العدوى كذلك لا بذاتها ولكن باعتبار سببيتها، أي أن من أسباب المرض العدوى، فينبغي الإنسان أن يفر من المريض فراره من ماذا؟ من الأسد، خشية العدوى. فهذا من هذا الباب جمع ابن الصلاح بهذا الاعتبار. تفضل.
قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا،
وهنا نكرة في سياق العموم، يعني لا يعدي شيء شيئا، نكرة في سياق العموم وكأنه يقول في نفي العدوى مطلقا بذاتها وسببها. واضح يا جماعة؟ كأنه يقول حافظ ابن حجر في قول الأول في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه وقد صح. إيش على عمومه؟ أنه على عمومه لا عدوى لا باعتبار السبب ولا باعتبار الحقيقة وأنها تعدي بذاتها. ثم أكد ذلك بقول لا يعدي شيء شيئا. تفضل.
قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول،
أي أن المرض لم يحصل بسبب العدوى وإنما حصل بماذا؟ بأن الله جل وعلا أنزله على الثاني كما أنزله على الأول. واضح؟ أصاب به الثاني كما أصاب به الأول لا بالعدوى، أي لا بسبب العدوى. تفضل.
قال وأما الأمر بالفرار من المجدوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم.
طيب، وهذا قول آخر في توجيه الحديثين وفي الجمع بينهما، وإن كان القول الأول أقرب وأظهر. لماذا؟ لما تقدم ذكره ولما جاءت كذلك في أحاديث تدل على أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. ثم إن الحس والواقع يثبت هذا. فإن من الأمراض ما تكون كما يقال معدية، وإذا قارب الإنسان ذلك المريض أصاب غيره من المرض، بخلاف ما إذا كان مبتعدا عنه فالأكثر أنه ماذا؟ لا يصاب بذلك المرض. ففيه دلالة على أن من قرب منه كان سببا لتأثره بذلك المرض المعدي. وقد أثبت الطب الحديث كذلك هذا المعنى، وما ثبت كما يقال بالحس لا يخالف ما ثبت بالشرع، لأنه كله من عند الله رب العالمين جل وعلا، فذلك أمره الشرعي والآخر أمره الكوني وكله من عند الله رب العالمين جل وعلا. فالحاصل أن هذا من ماذا؟ من أنواع الجموع بين الحديثين إذا كان ظاهرهما التعارض. أول شيء يجمع بين الدليلين إن أمكن، بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض. تفضل.
قال وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه،
يعني قصد ماذا؟ قصد التمثيل للتبيين ولم يقصد رحمه الله تعالى في تصنيفه لهذا الكتاب باستيعاب الأمثلة فيه.
قال وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما.
طيب، ويعني من أجمعها أو أكثرها كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى مشكل الآثار، وكذلك في كتاب شرح مشكل الآثار.
قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ هكذا.
نعم.
إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وتبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ.
يعني له كتابان، عفوا، الطحاوي له كتاب شرح معاني الآثار، هذا في شرح الأحاديث، والآخر مشكل الآثار وسمي كذلك شرح مشكل الآثار. تفضل.
قال فإن عرف وتبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
طيب.
قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ
طيب. طيب، قوله هو النسخ. النسخ يعني من حيث اللغة يأتي بمعنى النقل، وكذلك يأتي بمعنى الرفع، وقوله رحمه الله تعالى والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه يزاد فيقال رفع تعلق حكم شرعي أو لفظه رفع تعلق حكم شرعي أو لفظه، لأن النسخ قد يكون لللفظ وقد يكون للمعنى وقد يكون لكليهما، لأن بعض النسخ أو من النسخ ما يكون باللفظ دون الحكم، كما في آيات رجم الشيخ والشيخة، وقد يكون برفع الحكم دون اللفظ، كما في الآيات الأولى في ماذا التي جاءت في الخمر قبل أن تنسخ بالآية الأخيرة، فهذه لفظها موجود لكن حكمها ماذا غير موجود. ومن القرآن ما رفع حكمه وكذلك لفظه، كما في آية كثيرة كما جاء في مسند أحمد وغيره بإسناد الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لزير بن حبيش كيف تقرؤون سورة الأحزاب، قال بضع وسبعون آية، قال أما إننا قرأناها وكانت آياتها كسورة البقرة، كانت آياتها كسورة البقرة نسخت ما بقي إلا الموجود عندنا، يعني ما يقدر تقريبا بثلث سورة البقرة أو ربع أو أقل من ربع، يعني تقريبا نحو السدس أو الخمس من سورة البقرة، شاهد أنه رفع ونسخ لفظها وكذلك معانيها تلك. تفضل.
قال والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجازا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.
يعني قوله والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، يعني يقول والناسخ وتسميته ناسخا مجازا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله، فالمقصود أنها سميت ناسخ باعتبار أنها نسخت غيرها، أي كانت سببا لنسخ غيرها لا أنها هي الفاعلة للنسخ بذاتها، وهذا كغيرها من الألفاظ، وهذا كما مر معنا قريبا في مسائل في درس الأصول في الورقات أنه لا يقال بأنه مجاز ولكنه من أساليب اللغة العربية، من أساليب اللغة العربية. تفضل.
قال ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة،
أي في حديث في صحيح مسلم أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي في أول الأمر، ثم قال فزوروها، هذا نسخ لماذا للحكم الأول، نسخ للحكم الأول فإنها تذكر الآخرة. طيب فإنها تذكر الآخرة، والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. طيب هذا قد يحمل التعريف هذا فيقال بدون اللفظ إن أراد به النسخ باعتبار الحديث، باعتبار الحديث لا باعتبار النسخ عموما. تفضل. وأصرح كما يقول العلماء أصرح النسخ ما يكون في ماذا بالنص، كما هو الحال في هذا الحديث، كما هو الحال في هذا الحديث، وقد دل على نسخ آيات كثيرة وأدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا، منها قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. تفضل.
قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن.
طيب هذا من باب التمثيل، ومر معنا أن التمثيل أن المثال لا يعترض عليه، لأن المقصود بالمثال ما هو تبيين القاعدة. طيب نحن من باب الفائدة، الحديث من حيث الثبوت لا يثبت، الحديث من حيث الثبوت لا يثبت، أعله الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى الرازي وغيره. طيب بقي لو مثل بمثال آخر كما يعني في أحاديث كثيرة، منها ما جاء مثلا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أمر الرضاعة أنها كانت تتلى القرآن 10 رضعات مما كانت يعني تقرأ ونسخت إلى ماذا؟ إلى خمس رضعات مشبعات، ونسخت إلى خمس رضعات مشبعات. تفضل.
ولو منها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما
التاريخ أي أن يكون الأول متقدم والآخر ماذا؟ متأخر، كما ذكروا ذلك في ماذا؟ في تحريم المتعة، كما في تحريم نكاح المتعة. تحريم نكاح المتعة كان مشروعا في خيبر، ثم نسخ بعد ذلك فيما بعد ذلك في أواخر ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بعد أن فتحت مكة. تفضل.
قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه.
طيب، يقول: هو من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، يعني أو هل من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ أن يكون أحد الصحابيين متقدما إسلامه، أن يكون أحد الصحابيين متقدما إسلامه والآخر متأخرا إسلامه؟ يقول الحافظ: ليس منه ذلك، واضح، مع أن بعض أهل العلم ينص على ذلك، لكن الحافظ يقول ليس منه ذلك. لماذا؟ يقول: لاحتمال أن يكون المتأخر أخذه عن المتقدم وأرسله، واضح، فليس في إثبات النص. ويحتمل أيضا أن يكون المتقدم سمعه بعد المتأخر، يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أو أربع سنين، يعتبر إسلامه إيش؟ متأخر. فإذا جاء حديث عن أبي هريرة يخالف حديث مثلا عن عمر، عن علي، عن عثمان، عن أبي بكر، فنقول الأول منسوخ بحديث أبي هريرة؟ يقول لا. لماذا؟ احتمال أن يكون أبو هريرة أخذه عن بعض المتقدمين فأرسله، واحتمال أن يكون المتقدم سمع هذا الحديث بعد ذلك الذي أسلم متأخرا، مثل أبي بكر وعمر كانا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره إلى أن مات، واضح. إذن ليست قاعدة في المتأخر والمتقدم. يقول: متى ممكن أن يقال بذلك أنه في باب نسخ؟ يقول: في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون ذلك الصحابي المتأخر الإسلام يصرح بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث سماعا، وأن ذلك المتقدم إنما سمع الحديث من ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. كأن يكون مثلا رجل من مثلا أسلم في أول الأمر ولا يعرف أنه هاجر إلى المدينة، أو كان في مكة أو في بعض البوادي ولا يعرف أنه ماذا؟ أنه التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فمثل هذا يقول ماذا؟ ممكن أن نقول هناك ناسخ وماذا؟ ومنسوخ. لكن هذا الأمر وهذه الطريقة فيها شيء من ماذا؟ من الضعف، واضح يا جماعة. الاحتمال أن يكون دخل المدينة أو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، في حج، في غير ذلك، فسمع منه بعد ذلك المتأخر، فالأمر ممكن ومحتمل. تفضل. يعني ولا يصار إلى النسخ مع الاحتمال، لا يصار إلى النسخ مع الاحتمال، لأن النسخ معناه إبطال الحكم الأول، ولا يبطل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ماذا؟ بمجرد الظن والاحتمال، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك،
أي لا يقال بأن الإجماع ناسخ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلام الله جل وعلا، بل بعض أهل العلم نص على أن من قال بأن الإجماع بنفسه ناسخ بأنه يكفر. لماذا؟ لأن معناه أنه يجوز للأمة أن تجمع على مخالفة النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو الممتنع والمحال والباطل والمنكر، واضح يا جماعة. لأن الله عز وجل أمر الأمة بماذا؟ بالأخذ بكتاب الله وسنة رسوله أو معارضتها؟ الأخذ. وما آتاكم الرسول فخذوه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إلى غير ذلك. قالوا إذن إذا وجدنا في المسألة نص آية أو حديث ورأينا إجماعا ظاهره أنه يخالف ذلك الحكم، أي أنه إجماع ينص على أن ذلك الحكم من القرآن أو من السنة منسوخ، فماذا نصنع؟ قالوا لا نقول بأن ذلك الإجماع هو الناسخ، ولكن الدليل الذي بني عليه ذلك الإجماع هو الذي نسخ ماذا؟ ذلك الحكم. واضح؟ الإجماع بني على إيش؟ على دليل، لأن الإجماع الصحيح لا إجماع صحيح إلا ما كان مبنيا على دليل. ثم هذا الدليل قد نقف عليه وقد يخفى علينا مع وجوده. واضح يا جماعة؟ فالناسخ في الحقيقة هو ماذا؟ دليل الإجماع وليس هو الإجماع. فالإجماع والقياس ليسا ناسخين للكتاب والسنة بإجماع الأمة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو من أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ضال.
طيب، يعني الترجيح من المرجحات كما تقدم معنا، كان يكون أحد الدليلين أقوى من الآخر، حيث في الصحيحين وحيث آخر في الصحيحين، يقدم ماذا؟ ما في الصحيحين، مثلا حديث وحديث آخر، حديث عمل به العلماء وحديث مهمل، يقدم ماذا؟ الذي عليه العمل، الذي عليه عمل العلماء. دليل أو مسألة أو حكم دلت عليها أصول أخرى ودليل آخر لم تدل عليه أصول أخرى، يعمل بماذا؟ بما دلت عليه الأصول الأخرى، وهكذا من وجوه المرجحات التي أوصلها بعضهم إلى المئات، يعني من وجوه المرجحات كثيرة وكثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. تفضل.
قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ،
يعني الجمع إن أمكن أولا، فإن لم فاعتبار الناسخ والمنسوخ ثانيا، ثالثا فالترجيح إن تعين، أي إن أمكن الترجيح بمرجح. ثم قال الرابع: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، أي إذا ما استطعنا الجمع، ما استطعنا أن نعرف المتقدم من المتأخر، أي الناسخ من المنسوخ، ما استطعنا أن نرجح بأحد أوجه الترجيح، فماذا نصنع؟ يقول التوقف، لا نحكم بحكم، ما لا نقول بأن هذا الصواب وهذا الصواب، الله أعلم. طيب، فماذا يصنع الإنسان إذا جاءت مسألة مثل هذا، مسألة عملية، مثلا ما ترجح عنده مثلا تحية المسجد واجبة أو مستحبة، جمع بالأدلة ما استطاع أن يجمع، توقف، فماذا يصنع؟ يقول العلماء هو له طريقان، الطريقة الأولى أن يأخذ بالأحوط وهذا الأولى، أو يأخذ بقول الأعلم، يعني يكون حكمه حكم ماذا؟ ها هنا حكمه حكم من قصر عن فهم الدليل فيأخذ بقول الأعلم، أخذا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو في هذه الحيثية وبهذه الحالة لا يعلم. تفضل.
قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
أي باعتبار الناظر لا باعتبار حقيقة الأمر، باعتبار الناظر لا باعتبار حقيقة الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.